الشريط الثاني من فتح العلي الأعلى بشرح كتاب القواعد المثلى،
وهو يدل أيضا على صفتي العلم والقدرة دلالة الالتزام، وذلكم أن البصير الذي رزق الفقه والكياسة والفطنة والعقل السليم يعلم تمام العلم أن موجد هذا الكون لا تخفى عليه منه خافية، وهو قادر عليه يصرفه كيف يشاء. هذه دلالة التزام. ويدل على دلالة التزام من اسم الخالق على صفتي العلم والقدرة قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الدلالة بأنواعها الثلاثة معلومة في واقع الناس وأعمالهم، فإذا قلنا أتى المدير، ولله المثل الأعلى، يعلم الله، لا نريد التمثيل ولا التشبيه ولكن لتقريب المعلومة، تشبيه المعلومة بالمعلومة مثل تشبيه الرؤية بالرؤية. فإذا قلنا المدير، جاء المدير، جاء الوزير، فإن نريد ذاتا معينة، محمد أو بكر أو علي، وكذلك هذا ينطبق عليه صفة الإدارة، فالمدير اسم المدير يدل على الذات المعينة المعروفة لدينا المعهودة دلالة مطابقة، وعلى صفة الإدارة، وعلى صفة الإدارة وحدها وصفة الشخص وذات الشخص نفسه صفة تضمن، وكذلك يفيد صفة أخرى لازمة، وهي أن هذا الرجل الذي لقب بهذا اللقب أو عين في هذا المنصب المفترض فيه أن يكون على علم بكل تفاصيل هذا المنصب وأن يكون قادرا عليه. هذا هو الأمر الأول. فما الأمر الثاني؟ الأمر الثاني هو فهم التلازم، الفهم الصحيح للتلازم بين الأشياء ويمكن يقال هو القدرة على الاستنباط، على الاستنباط الصحيح. وسيتحدث الشيخ رحمه الله عن ذلك.
نعم. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى وفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. وأما اللازم من
حسبك إليهم. هذا هو الأمر الثاني الذي ينبغي أن يعلم من دلالة الالتزام. وهذا الأمر ينقسم إلى قسمين: أحدهما اللازم من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وثانيهما اللازم من كلام غير الله ورسوله، يعني من كلام البشر. اللازم من كلام الله وكلام رسوله لا يستغني عنه طالب علم يشتغل بالتحقيق والبحث في المسائل والاستدلال عليها واستنباط الأحكام من الأدلة. فاللازم من كلام الله وكلام رسوله حق إذا كان الاستنباط صحيحا، لأن كلام الله حق وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والله سبحانه وتعالى هو العالم بما يلزم من كلامه وكلام رسوله الذي هو مبلغ عنه. فمثال اللازم الحق حديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإن لازم هذا الحديث الذي هو مفهومه ومنطوقه، فمنطوقه يوجب الوضوء على المحدث إذا أراد الصلاة، ومفهومه يجوز للمسلم أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد إذا لم يحصل منه حدث أو ما هو في حكم الحدث، يعني إذا لم يحصل منه ناقض للوضوء فإنه يسوغ له أن يصلي عدة صلوات بوضوء واحد ما دام وضوءه لم ينتقض. فلو قال قائل: هذا الحديث لزمه وجوب النية في الوضوء، قيل له: لا، ليس في هذا الحديث دلالة على النية في الوضوء، لا من قريب ولا من بعيد، لا بالمنطوق ولا بالمفهوم، فهذا اللازم الذي استنبطه أيها المتكلم لازم باطل من جهتك أنت، من جهة فهمك أنت، فلم يدل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومثال آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الحديث لازم هذا أن النية شرط في صحة كل عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. فلو قال قائل: هذا الحديث فيه دليل على وجوب الطهارة لكل صلاة، وجوب الطهارة، أو أن الطهارة صحة شرط لصحة الصلاة، قل: ليس كذلك، التزمت من هذا الحديث بما لم يلزم، فليس في الحديث على ما استدلت به، ليس في الحديث دليل على ما استنبطته لا من قريب ولا من بعيد. فاشتراط الطهارة لصحة الصلاة يستدل لها بنصوص أخرى، ومثال ثالث في قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين لطم جاريته ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، أفلا أعتقها؟ قال: جئني بها أنظر أمؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أين الله؟ قالت: في السماء. الحديث، فلازم هذا الحديث أن الله عز وجل ليس في كل مكان، بل هو في السماء، الذي دلت على معناه نصوص أخرى أنه فوق السماء، فوق عرشه، وعرش فوق جميع مخلوقاته. هذا هو الشيء الأول الذي يترتب على فهم التلازم. نعم.
وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله فله ثلاث حالات: الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول: من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. الحال الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافية للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت: لا يلزم ذلك، لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافية للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالتين ظاهر. الحال الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل: إذا كان هذا اللازم لازما من قوله، لزم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك.
هذا هو الشيء الثاني، مدار البحث في هذه القاعدة، وهي القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء الحسنى. وهذه محور هذه المسألة في البحث في لازم كلام البشر، في لازم ما يدور به الحديث بين البشر. فهذا له ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، يعني يذكر السامع للمتكلم لازم قوله فيقول نعم أنا ألتزم لك بهذا، أنا قلت هذا الكلام وألتزم لك بما ذكرت من الحكم المترتب عليه وهو اللازم. مثال ذلك إذا قال نافي الصفات من جهمي أو معتزلي أو أشعري أو كلابي أو ما تريدي، إذا قال للسني الذي يثبت الصفات يلزم من قولك أيها السني من إثبات الصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث. أعيد، لو قال نافي الصفات لمثبتها وهو السني يلزم من إثباتك أيها السني للصفات الفعلية أن من أفعال الله ما هو حادث. وأقول الصفات الفعلية هي التي يفعلها الله سبحانه وتعالى ويوقعها بمقتضى حكمته ومشيئته، مثل الاستواء والنزول للسماء الدنيا والضحك والفرح والرضا والغضب والسخط إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. فالسني في هذه الحال يقول نعم ألتزم لك بهذا، يعني ما ألزمتني به من إثبات للصفات الفعلية أن بعض أفعال ربنا حادثة، أنا ألتزم لك بذلك. وهاك أدلة: أولا استمع إلى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه الآية وما في معناها صريحة الدلالة بأنه لا نفاد لأقوال الله وأفعاله. ويزيد هذا وضوحا إذا انضم قوله تعالى وما في معناها إن ربك فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء. وثانيا أن الله سبحانه وتعالى كلم السماوات والأرض فقال ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وكلم الملائكة فقال إني جاعل في الأرض خليفة. وكلم آدم حين نفخت فيه الروح ووصلت إلى أنفه عطش، فقال الله له يرحمك ربك يا آدم. فانظر، لا يشك أحد أن خلق السماوات والأرض قبل خلق الملائكة، وخلق الملائكة قبل خلق آدم، هذا لا يشك فيها ولا ينزع فيها أحد. فأحاد أفعال ربي جل وعلا، أحاد الأفعال متجددة، يوقعها سبحانه وتعالى بمقتضى حكمته ومشيئته، حكمته ومشيئته. وانظر، هذا دليل ثالث، فيما حولك من ما حولك من المخلوقات ستدرك أن فلان مخلوق قبل فلان، لأن فلان الذي هو خلق أولا أكبر سنا من فلان، ولا يقول عاقل أنهما خلقا سواء في لحظة واحدة. الحال الثانية أن يذكر المتكلم من نفات الصفات للسني لازما، والسني لا يلتزم له بذلك بل ينفيه، يقول لا كذبت علي وافتريت علي، لا يلزم من كلامي ولا ألتزم لك. مثال ذلك لو قال معطل للسني هل تثبتون الوجه، فيقول نعم. هل تثبتون الوجه صفة لله، نقول نعم. والضحك، نقول نعم صفة لله. والفرح صفة لله كذلك. وهل تثبتون النزول صفة لله، نقول نعم. يقول يلزم من كلام من هذا مشابهة الخالق للمخلوق، نقول لا ليس كذلك. واسمع، أولا أن الصفات التي أثبتناها لله عز وجل أثبتناها بالنصوص وليست من تلقاء أنفسنا، وليس إثباتها من تلقاء أنفسنا. ثانيا ذكرت مضافة إليه، ذكرت مضافة إليه عز وجل، فتكون خاصة به لأنها لم تذكر مطلقة. وثالثا ألم تعي قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ورابعا أنت نفسك يا هذا المعطل الذي ألزمتني بما ليس لازما من كلامي وأنا أنفيه ليوم إلى أن ألقى ربي، ألست تثبت لله ذاتا لا تشابه ذوات خلقه؟ فسيقول نعم. فيقول إذن ما الفرق بين الصفات وبين الذات والصفات؟ كيف تشبه صفات الخالق؟ كيف تقول بالتباين بين ذات الخالق وذوات المخلوقين ولا تقول بالتباين بين صفاته وصفات خلقه؟ هذا ضرب من العبث واللعب وفساد العقل والفطرة وتحريف النصوص من الكتاب والسنة وخلاف ما أجمع عليه أئمة السنة. الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه، فإذا ذكر للمتكلم قد ينفيه وقد يثبته وقد يفسره بشيء، وهذا أمثلته، هذا يحدث في أحوال، منها حالات المناظرة، حالات المناظرة، حالات المناظرة. فلو قال أشعري لسني يلزم من أنتم تقولون بالنزول الإلهي إلى السماء الدنيا يلزم مشابهة الخالق للمخلوق ولوازم أخرى، فيقول له وأنت تثبت الإرادة؟ فيقول نعم. فيقول لازمها إذن لازمها أن الخالق يشبه المخلوق، وهو لا يريد هذا، السني لا يريد هذا أبدا، ولكن استنزال للخصم وكسر لكبريائه وغطرسته. وكذلك في حال الغضب، في حال الغضب فإن الإنسان مع شدة الغضب قد يقول كلاما من سب أو شتم من كلمات، فإذا هدأ غضبه وقيل له أنت قلت كذا وكذا قال أعوذ بالله ما قلت هذا، أنا ما قلت هذا. وقد يكون عن بطريق الخطأ، فقد صوابه غلب عليه شدة فرح، مثل صاحب الراحلة الذي فقد راحلته وعليها متاعه وشرابه، فلما أيس منه استظل تحت الشجرة، فلما استيقظ إذا هي عند رأسه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لأزمها الكفر باتفاق المسلمين، لكن هذا الرجل لم يكفر، لأنه ما أراد هذا قطعا، ما أراد هذا قطعا. الملزوم نفسه الذي هو الكلام غير مراد، فإذا بطل الملزوم بطل اللازم، الملزوم نفسه الذي هو الكلمة غير مراد. وبهذا يعلم أن لو أراد الإنسان في هذه الحالة الثالثة أن يلزم المتكلم في هذه الحال بكلامه، قلنا لا، هذا مدفوع بأن الإنسان بشر تعرض له عوارض فيقول كلاما لا يتفطن لما يترتب عليه. نعم.
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص.
هذه القاعدة الخامسة يقرر الطريق لمن يطلب المنهج السديد في أسماء الرب عز وجل. وذلك أن أسماء الرب توقيفية، ومعنى توقيفية أن ثبوتها يتوقف على النص، فلا يسوغ لمسلم أن يسمي الله عز وجل بما لم يرد به كتاب ولا سنة للأدلة الآتية. أولا، قوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والآية الأخرى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ووجه الاستدلال من هاتين الآيتين أن تسمية الرب جل وعلا بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو صح به خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قول عليه بلا علم واتباع للجهل والتخبط، وليس عند القائل برهان على ما سمى ربه به ثانيا، أن العقل مهما بلغ لا يمكنه إدراك ما يريد الله عز وجل من أسمائه أو صفاته. وعلى هذا فيجب الوقوف عند النصوص، وأن يثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه، ولا يجاوز النصوص. الدليل الثالث أن تسمية الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه جناية في حقه عز وجل، وسوء أدب واعتداء، فوجب سلوك الأدب مع الله عز وجل. وسلوك الأدب على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل هو الوقوف عند النصوص، الوقوف عند النصوص. وهكذا السني السلفي الذي هو من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ومن أصحاب الأثر يسير مع النصوص إثباتا ونفيا، ولا يحكم عقله ويجعله متبوعا للنصوص، بل يجعل العقل تابعا للنصوص، والنصوص هي المتبوعة، لأنه قد تقرر عند أهل السنة أن ما أراده الله سبحانه وتعالى من أحكام في العقيدة أو العبادة العملية أو في المعاملة فيما بين الناس ضمنه كتابه أو جاءت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة. وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم عددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق الحديث. وقال ابن حجر في فتح الباري: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة السادسة من قواعد الأسماء التي أصل لها المصنف رحمه الله تتضمن أولا أن أسماء الرب جل جلاله ليست محصورة في عدد معين، والدليل الحديث، والشاهد منه في قوله صلى الله عليه وسلم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ووجه الاستدلال أن ما استأثر الله بعلمه في الغيب لا سبيل للحصول عليه أبدا. وثانيا الجواب عن إشكال، وهو حول حديث إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة. وهذا الإشكال يتضمن
أو قد يفهم منه أن أسماء الله محصورة في عدد معين. والجواب عن هذا الإشكال من أوجه. الوجه الأول أن هذا لا يفيد الحصر، هذا الخبر لا يفيد الحصر، بل يفيد أن لله 99 أسماء. هذه الأسماء من شأنها أن من أحصاها يعني قولا وعملا واعتقادا فهو موعود بالجنة لما تشتمل عليه من توحيد الله عز وجل وتمجيده والثناء عليه ومراقبته في السر والعلانية والحظ على إخلاص الأعمال والأقوال لله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن هذا الخبر الذي قلنا إنه لا يفيد الحصر هو نظير قول القائل عندي 100 ريال أو 1000 ريال أعددتها للصدقة. فهذا الحديث لا يفيد حصر مال المتكلم في هذا العدد، بل يفيد أن ما أعده للصدقة محصور، فهو إذن لا يمنع أن عنده مال آخر، لا يمنع أن عنده مالا آخر ليس معدا للصدقة. الوجه الثالث أن الرواية الواردة في تعيين أسماء الرب وعددها لم تصح، ضعيفة عند أهل المعرفة بالحديث، فليس من علتها وسبب ضعفها تفرد الوليد بن مسلم رحمه الله بذلك، لكن هناك علة أخرى منها التدليس. فالوليد بن مسلم رحمه الله تدليسه يخشى، إذا عنعنى يتقى تدليسه، فتدليسه قوي وخطير، وكذلك الاضطراب. فلما لم يصح تعيينها من حيث ذكرها وعددها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في ذلك اختلافا كثيرا. وخاتمة هذه القاعدة أن المصنف رحمه الله اجتهد وجمع أسماء لله سبحانه وتعالى استنبطها من النصوص. نعم، هو ذكر باجتهادي، هو أقول لا لا
ثم قال بعدها وهذا ما اخترناه بالتتبع.
قوله وهذا ما اخترناه بالتتبع هو ما قدمته أن الشيخ اجتهد، الشيخ رحمه الله اجتهد وتتبع النصوص واستنبط منها أسماء لله عز وجل.